الناس القطرة قطرة.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري نشرعه بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية الحوار مع الدول الجارة في الخليج الفارسي دون تدخلات الأجانب، وأن مبادرة هرمز للسلام لم تزل قائمة. حرس الثورة الإسلامية في إيران يشدد على عزمه مواصلة طريق الشهيد فخري زادة، ويؤكد أن الرد على جريمة اغتياله قادم. حركة حماس تقول إن تطوير أدوات الصراع من الحجر إلى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى إزالة كيان الاحتلال الصهيوني. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إمكانية الحوار مع الدول الجارة بالخليج الفارسي من دون تدخلات الأجانب، لافتا إلى أن مبادرة هرمز للسلام ما زالت مطروحة على الطاولة. جاء ذلك ردا على طلب دول الخليج الفارسي من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية للتفاوض مع إيران حول المنطقة. وكتب ظريف في تغريدة: يبدو أن بعض الجيران يطالب الغرب أن يكونوا جزءا من عملية التفاوض مع إيران. نحن لا نتفاوض مع الغربيين حول المنطقة لأن تدخلاتهم هي أساس المشاكل. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي العزم على مواصلة طريق الشهيد فخري زاد قائلا: على الأعداء أن يترقبوا الردود التي ستحددها إيران. وقال اللواء سلام خلال مراسم تأبين العالم النووي الشهيد فخري زادة: إن أي نقطة يركز عليها الأعداء هي بمثابة نقطة قوة لنا ومصدر هلع لهم، معتبرا أن عمليات الاغتيال لن تؤدي سوى للتسريع بعجلة تقدم الثورة. بدوره شدد نائب قائد الحرس العميد فدوي على الانتقام من المتورطين بهذه الجريمة، وقال: سيأتي ردنا المناسب في أقرب فرصة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن. انتقد رئيس المجلس الإيراني محمد باقر قاليباف بيان ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الذي يدعو الحكومة الإيرانية لعدم تنفيذ قانون إنهاء الحظر الذي أقره مجلس الشورى، واعتبره إجراء مثيرا للاستغراب. ولدى استقباله سفير إيطاليا في طهران، دعا قاليباف الحكومة الإيطالية إلى عدم السماح لهذه الدول بأن تتحدث نيابة عن أوروبا، وقال إن الدول الثلاث لم تبدي أي رد فعل تجاه العمل الإرهابي الأخير بطهران، وتطالب بوقف العمل بالقانون المصادق عليه رسميا. جدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع موقف طهران الرافضة لإجراء مفاوضات جديدة بخصوص الاتفاق النووي، وقال ربيع: إن القضية الوحيدة المتبقية اليوم هي عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها، معتبرا أن حكومة الولايات المتحدة المستقبلية تعرف جيدا ما يجب فعله حيال الاتفاق النووي. وأضاف: نحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تعمل في الجهة المعاكسة لكل الاتجاهات المدمرة دون أي شروط مسبقة، وبنفس السرعة التي انسحب بها ترامب من الاتفاق النووي. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: طهران مصممة على التعاون مع سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار في هذا البلد، وأشار العميد حاتم خلال لقاء مع وزير الخارجية السوري الزائر فيصل المقداد إلى أن العدو لم يدخر أي جهد في مناصبة العداء لإيران، مضيفا أن سوريا مرت بذات الضغوط خلال السنوات الأخيرة. هذا ووصف المسؤولون الإيرانيون خلال لقائهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد العلاقات بين طهران ودمشق بالاستراتيجية، وأكدوا أن إيران لن تترك سوريا وحدها في مواجهة الصهاينة والإرهاب. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
إلى جانب سوريا حكومة وشعبا ستقف إيران دائما، هذا ما أكده المسؤولون الإيرانيون لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، والتي تعد أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي. الرئيس حسن روحاني أكد للوزير السوري أن دمشق حليف استراتيجي لطهران، وقال إن مسار أستانا مهم للحفاظ على مصالح سوريا ووحدة أراضيها، وأن إيران ستتابعه جدية، كما نوه بخطوات الحكومة السورية فيما يخص عملية الإصلاح الدستوري، فيما أكد وقوف إيران إلى جانب سوريا في مواجهة الإرهاب والصهاينة حتى تحرير كامل أراضيها. الأمر نفسه أكده للمقداد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي قال إن العالم بدون الكيان الإسرائيلي سيكون أكثر أمنا، وأن إيران لن تترك سوريا وحيدة في التصدي للعدوان والقضاء على الإرهاب، فيما حذر من الوجود الأمريكي في سوريا، معتبرا أنه يهدف إلى تهريب نفطها وضمان أمن الكيان الصهيوني وتعزيز وتوسيع خلايا تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، مؤكدا ضرورة وضع حد لذلك. مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أشاد بدوره بمقاومة وصمود الشعب السوري وبالدور الذي لعبته سوريا في هذا المجال.
دون شك سوريا لها دور رئيسي ومصيري في جبهة المقاومة، ودفع ثمنا باهظا لأداء هذا الدور. صمود الشعب السوري أدى إلى تعزيز محور المقاومة في المنطقة وإحباط مخططات الأعداء المغيظة.
من جهته أكد المقداد أن بلاده لن تنسى تضحيات القادة والمقاتلين الإيرانيين وعلى رأسهم الشهيد قاسم سليماني، فيما وصف العلاقة بين البلدين بأنها من أكثر العلاقات السياسية في العالم قيمة ونزاهة. وكان المقداد قد التقى أيضا في طهران وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، واستعرض معهما آخر التطورات على الساحة السورية والإقليمية والدولية.
أعلن مسؤول أمريكي عزم بلاده فرض حظر على فرد وكيان إيرانيين بتهمة الإرهاب حسب زعمه. وقال المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز إن الحظر يستهدف سفير إيران لدى صنعاء حسن إيرلو وجامعة المصطفى العالمية الإيرانية. وزعم هذا المسؤول بأن السفير إيرلو مسؤول في قوات القدس التابعة لحرس الثورة، فيما اعتبر جامعة المصطفى منصة لعمليات هذه القوات في الخارج حسب الدعاء. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن تعيين إيرلو سفيرا لإيران في اليمن يشير إلى نية طهران زيادة الدعم للحوثيين وتعقيد جهود تسوية الأزمة حسب تعبيره. نظم اتحاد علماء المقاومة في بيروت مؤتمره العالمي السادس تحت شعار انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية. ودعا رئيس الاتحاد الشيخ ماهر حمود جميع علماء الأمة إلى الانضمام للاتحاد قبل نعتهم بالخيانة، فيما أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ضرورة رفع قدرات محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
علماء المقاومة اجتمعوا في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن مؤتمرهم العالمي في دورته السادسة التي حملت شعار انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية. المؤتمر جاء هذا العام في الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة، ودعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود جميع علماء الأمة إلى الانضمام للاتحاد قبل نعتهم بالخيانة، وطالب الحكام المطبعين إلى الاستيقاظ قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن تطبيع الخيانة لن يؤثر على مشروع تحرير فلسطين.
هذا التطبيع المجرم انتجته أنظمة عميلة. نعم ندينه بكل ما في الكلمة من معنى، لن يؤثر على الخط العام، على الهدف البعيد.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أكد أن ما يجري اليوم في بعض الدول العربية من تطبيع مع الاحتلال تحت الغطاء الأمريكي هو خيانة للإسلام، وأضاف أن بعض الفلسطينيين وقعوا اتفاق أوسلو الذليل، واليوم بعض العرب يوقعون اتفاقا أسموه أبراهام.
إن العدو الصهيوني يحاول تجريدنا من كل ما نملك، وكما شاهدتم مؤخرا قتلهم العالم الإيراني المسلم بهدف تجريد الأمة من العلم والمعرفة.
المفتي السوري الشيخ أحمد بدر الدين حسون أكد أن البعض تراكض للتطبيع مع من لم يجنح للسلم، وأضاف أنه عندما تضيع بوصلة المقاومة يسارع البعض للتطبيع. أما نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شدد على ضرورة رفع قدرات محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
يجب أن نزداد قوة وتجهيزا في لبنان وفلسطين والمنطقة لنحقق توازن الردع.
أما الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الشيخ حميد شهرياري فقد شدد على أن القضية الفلسطينية تعبر بدقة عن حياة الأمة الإسلامية، فيما أكد المفتي اليمني الشيخ شمس الدين شرف الدين أن اليمن يدفع منذ 6 سنوات ضريبة مواقفه الصادقة تجاه فلسطين. من جهته أشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن تطوير أدوات الصراع من الحجر إلى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى إزالة الاحتلال.
هذا وأحيى الفلسطينيون الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة التي اندلعت عام 1987 في كل الأراضي الفلسطينية، ونظمت فصائل المقاومة بهذه المناسبة مؤتمرا صحفيا تحت عنوان المقاومة درب التحرير والعودة، شددت فيه على ضرورة التمسك بخيار المقاومة الشعبية والمسلحة وعدم الرهان على المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
انتفاضة الحجارة عام 1987 تاريخ فارق في مسيرة النضال الفلسطيني، ولهذا أحياها الفلسطينيون اليوم من خلال عدة مؤتمرات وورش عمل أكدت على ضرورة استمرار الانتفاضة الفلسطينية لاستعادة الحقوق المسلوبة بعيدا عن خيار التسوية.
نؤكد أن خيار شعبنا هي المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة، لأننا نواجه عدوا مجرما لا يفهم لغة الاتفاقيات ولا المفاوضات، ونؤكد على أن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف هذه المهزلة المسمى بالتسوية السياسية مع العدو الصهيوني.
الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة تأتي في وقت تتسابق فيه الأنظمة العربية للتطبيع وتعود فيه السلطة الفلسطينية لوهم المفاوضات، الأمر الذي دعت فصائل المقاومة لتوقفه والاستناد لإرادة الشعب.
اليوم في حالة هذا التردي العربي والتراجع العربي في مرحلة أوسلو ومرحلة التنسيق الأمني ومرحلة الهرولة وتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، لا شك أن شعبنا الفلسطيني سيبدع في مواصلة الانتفاضة والمقاومة الشعبية وعلى رأسها كذلك المقاومة المسلحة حتى نرد على هذا الاحتلال ونسقط صفقة القرن والهرولة وتطبيع والتنسيق مع الاحتلال الصهيوني.
انتفاضة الحجارة التي انطلقت من كل حارة وشارع فلسطيني بسواعد الأطفال والنساء والرجال ترجمتها المقاومة الفلسطينية فيما بعد بكفاح مسلح، وهو ما تتمسك به حتى يومنا هذا وتدعو لأن تتبناه السلطة قبل فوات الأوان.
انتفاضة الحجارة لم تكن مجرد حجر ألقي في وجه الاحتلال، بل وقعت عليه كالساعقة لتحوله إلى كيان أوهن من بيت العنكبوت، وذلك من خلال مقاومة عسكرية موحدة لكل الفصائل الفلسطينية، وهو مشهد يأمل الفلسطينيون أن يعودوا إليه من جديد.
اقتحم عشرة المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. في هذه الأثناء دعا زعماء ما يسمى باتحاد منظمات جبل الهيكل جمهور المتطرفين اليهود إلى تكثيف اقتحام الأقصى وتحويل هذا الشتاء إلى ما وصفوه بشتاء يهودي في المسجد. وتتزامن هذه الدعوات مع ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي الذي يبدأ الخميس القادم ويستمر لمدة أسبوع. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن أمريكا قتلت أبناء الشعب اليمني من أجل تحريك مصانع السلاح. وأكد الحوثي في تغريدة أن أمريكا تقتل الشعب اليمني تنفيذا لوعود البرنامج الانتخابي في تقليل البطالة وتسديد الديون مقابل أموال دول في الخليج الفارسي وتنفيذ خطط الكيان الصهيوني. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل التنظيمات الإرهابية المدعومة تركيا تهاجم بالقذائف عدة قرى بريف الحسكة شمال سوريا وتلحق أضرارا بالمنازل والبنى التحتية. 60 عضوا في مجلس النواب الليبي يغادرون مدينة غودامس بعد انسحابهم من الاجتماع التشاوري بسبب بعض الخلافات. العاصمة يرفان ومدن أخرى في أرمينيا تشهد احتجاجات تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان ورحيله عن السلطة. نرحب بكم من جديد. ذكرت مصادر سورية أن مسلحين من التنظيمات الإرهابية المدعومة من الجيش التركي هاجمت بالقذائف والأسلحة الرشاشة عدة قرى في محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والبنى التحتية. من جانب آخر قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من القوات الأمريكية في هجمات شنها مجهولون على تحركاتهم وآلياتهم في ريف دير الزور شرق سوريا. كما تصدى أهالي بلدة الطيانة شرق دير الزور لمحاولة مسلحين من قسد سرقة بعض منشآت البلدة. أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم مقتل انتحارين بعملية استباقية في منطقة السالوة جنوب محافظة صلاح الدين. وقال إعلام الحشد في بيان إن سرية الطوارئ التابعة للواء 41 في الحشد الشعبي وبمشاركة قوة من لواء مغاوير عمليات سمراء نفذت اليوم عملية استباقية تم خلالها قتل أحد الإرهابيين كان يرتدي حزاما ناسفا ويحمل هواتف نقالة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلن الحشد الشعبي العراقي عن مقتل إرهابي داعشي بعملية استباقية في منطقة السعلوة وجنوب محافظة صلاح الدين، وتبين أن الإرهابي يرتدي حزاما ناسفا تم تفكيكه بشكل آمن، فيما سقطت طائرة مسيرة على أحد المنازل في مركز قضاء تلكيف شرقي الموصل بعد ظهور اليوم، واستشهد طفلان وجريح آخران حسب ما أفاد مصدر أمني جراء انفجار قذيفة متروكة شمال غرب محافظة نينوى. وكان الأطفال يلعبون بمنطقة مفتوحة في قرية القابوسية بقضاء سنجار، حيث عثروا على جسم معدني فقاموا بتحريكه ما أدى إلى انفجاره وأودى بحياة اثنين منهم وإصابة آخرين بجروح. من جهة أخرى، دعت الرئاسات العراقية الثلاث وقادة الكتل السياسية اليوم إلى تبني الإصلاح الاقتصادي كحل ضروري للأزمات التي تعصف البلاد، وجاء ذلك خلال اجتماع عرض التطورات والمستجدات الراهنة والخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية ببغداد والحكومة المحلية في أربيل. وعقد اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية في القصر الحكومي، وحضره رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقادة الكتل السياسية، وعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة. على صعيد ثاني، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم الثلاثاء حكومة إقليم كردستان لاحترام حرية الرأي والتظاهر السلمي لأنه حق مشروع لكل فرد عراقي. وطالب الكعبي حكومة الإقليم لمعالجة مواضع الخلل لأن عدم الاستماع بجدية للمحتجين سيفاقم الأزمة أكثر وسيوصل الجميع إلى منعطف غير سليم، مؤكدا أن المعني بقضية الرواتب هو حكومة الإقليم وحدها. من طرفه أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن اختيار العنف ليس حلا لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة، طالبا من القوات الأمنية التصرف حسب القانون وفسح المجال أمام وسائل الإعلام لممارسة عملهما بحرية دون تقييد. وتصاعدت الاحتجاجات اليوم وامتدت لمدن أخرى، وقتل متظاهران وجرح 4 آخرون في آخر حصيلة للاحتجاجات بعد أن قتل وأصيب 10 محتجين خلال الأيام الماضية. كما أدارت مفوضية حقوق الإنسان في العراق سياسة الأجهزة الأمنية العنيفة في مواجهة المتظاهرين. ربما تساعد الحلول المشتركة بين الأقليم وبغداد لتخفيف الضغط على الأحزاب الكردية الحاكمة، ولكن تكرار الاتفاقات التي لم تنفذ لا ترسم صورة متفائلة للأيام القادمة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
انسحب نحو 60 عضوا في مجلس النواب الليبي من اجتماع غدا مساء التشاور وغادروا المدينة الواقعة غرب ليبيا بسبب خلافات لم تحدد. وذكرت وسائل إعلام الليبية أن اجتماعات مجلس النواب المنعقدة في مدينة غدامس قرب الحدود مع الجزائر تتجه إلى نهايتها من دون إعلان أي نتيجة ما لم تحدث أي تطورات مفاجئة بخلاف هذا الاتجاه. هذا ويواصل نواب المجلس الليبي مشاورات في مدينة غدامس غرب ليبيا تمهيدا لعقد أول جلسة تجمع كامل أعضاء المجلس. التفاصيل في هذا التقرير.
مشاورات مجلس النواب الليبي متواصلة في غدامس غربي البلاد تحضيرا لعقد أول جلسة موحدة للبرلمان بأعضاء برلماني طبرق وطرابلس الثلاثاء أو الأربعاء. الجلسات التشاورية تعمل على وضع ضمانات في اللائحة الداخلية للبرلمان لتحقيق التوازن بين الأقاليم الثلاثة تماشيا مع مخرجات ملتقى الحوار. وكان نحو 123 نائبا ليبيا اتفقوا في طنجة المغربية على توحيد مجلس النواب خلال جلستهم المقررة في غدامس واختيار رئيس جديد للبرلمان، خاصة أن عددا منهم يحملون عقيل صالح مسؤولية انقسامه بين طبرق وطرابلس. اجتماع مجلس النواب الليبي بشقيه في غدامس أثار قلق عقيل صالح وخشيته من أن تتم الإطاحة به في جلسة مكتملة النصاب، ما دفعه إلى دعوة البرلمانيين التابعين له لعقد اجتماع في بنغازي ما اعتبر في طرابلس محاولة منه لمنع عقد جلسة غدامس. الجلسات البرلمانية التشاورية تجري بحضور 134 نائبا. وأوضح مصدر من مجلس النواب أن من لم يتمكن من الحضور إلى غدامس من النواب سيشارك في الجلسات عبر الاتصال الافتراضي، ويكفي أن يجتمع 91 نائبا على الأقل من إجمالي نحو 180 نائبا لتكون جلسة مجلس النواب مكتملة النصاب وقراراته شرعية ولها اعتراف دولي. وفي السياق الأمني، أذان المجلس الأعلى للدولة انتهاك قوات حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار باعتدائه على معسكر تابع لقوات حكومة الوفاق بمدينة أوباري جنوب غربي ليبيا، وأكد أن هذا الخرق هو تنفيذ لأجندة خارجية تهدف إلى إفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار. ووجه وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين نمروش تحذيرا إلى الأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام والحوار في ليبيا، وهدد بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية أممية مع قوات حفتر، معتبرا أن الاتفاق كأنه لم يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري. في غضون ذلك، أعلن مصدر مقرب من خليفة حفتر أنه سيناقش مع مسؤولين مصريين في القاهرة ضرورة إنهاء الأزمة الليبية من خلال المسار السياسي، ويعرض خلال الزيارة رؤيته بشأن المباحثات الليبية على الجانب المصري.
شهدت العاصمة الأرمينية إيرفان اليوم احتجاجات تم خلالها إغلاق الشوارع وسط المدينة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان. وامتدت الاحتجاجات إلى ضواحي إيرفان وبعض المدن الأخرى في أرمينيا بعد انتهاء المهلة التي حددتها أحزاب المعارضة لباشينيان ليرحل عن السلطة. ووقعت في بعض المناطق اشتباكات بين أنصار باشينيان ومعارضيه، ما دفع الشرطة إلى اعتقال عدد من النشطاء. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية الحوار مع الدول الجارة في الخليج الفارسي دون تدخلات الأجانب، وأن مبادرة هرمز للسلام لم تزل قائمة. حرس الثورة الإسلامية في إيران يشدد على عزمه مواصلة طريق الشهيد فخري زادة، ويؤكد أن الرد على جريمة اغتياله قادم. حركة حماس تقول إن تطوير أدوات الصراع من الحجر إلى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى إزالة كيان الاحتلال الصهيوني. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة عطرة لحضراتكم، يسرنا أن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رحاب بلاغة أهل البيت عليهم السلام من خلال برنامجكم ينابيع البيان.
أملنا أن تقضوا معنا أحلى الأوقات وأطيبها عندما أعددناه لكم في هذا الأسبوع.
أيها الإخوة والأخوات، تستوقفنا ونحن نجيل النظر في البلاغة الحسنية الموروثة من البلاغة العلوية والنبوية، ذلك الوضوح في التعبير والبساطة في الأساليب والتركيبات وتجنب التعقيد، حتى وهو يتطرق عليه السلام إلى أكثر المسائل تعقيدا واستعصاء على الفهم والإدراك، من مثل قضية الجبر والتفويض وتقريبها إلى الأفهام من خلال الجمل والعبارات البسيطة وسهلة التركيب التي يستعين فيها بشكل رئيس بالجمل الشرطية والعبارات ذات الطرفين التي تنقل القارئ من معنى لآخر في سهولة ويسر، حتى تصل به إلى النتيجة النهائية عبر الاستدلال بالأدلة والبراهين والأمثلة والشواهد التي يعيشها الإنسان في حياته اليومية، كما نلاحظ ذلك بشكل جلي في بيانه لموضوع الجبر والتفويض وإزاحة النقاب عنه، حتى لا تتلقى الأذهان تلك المعاني والمفاهيم في سهولة ويسر وكأننا نتعامل مع نص معاصر. فلنستمع معا.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: من لا يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفر، من حمل ذنبه على ربه فقد فجر، إن الله لا يطاع استكراها ولا يعطي لغلبه، لأنه المليك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا، فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي يجبرهم على ذلك.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الفقرة من البرنامج استضفنا على الهاتف سماحة الشيخ صادق النابلسي، وسألناه بداية عن بلاغة الإمام الحسن عليه السلام في الأقوال والكلمات القصار التي رويت عنه، فأجاب سماحته قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمام العسكري له العديد من المزايا البلاغية التي يمكن أن تشير إلى ذكاء هذا الإمام وعلى فطنته وعلى سحره الكلامي. وأئمتنا صلى الله تعالى عليهم يتميزون بهذا الجانب البلاغي، بهذه الفصحى التي تؤكد على قيادتهم وإمامتهم بالكثير من الجوانب. ولكن الجانب البلاغي هو جانب مهم للتأثير على الناس، وأيضا للإشارة إلى المضمون الذي يريدون أن يعبر عنه بطريقة واضحة سلسة تؤدي المعنى المطلوب من هذا الكلام. ولذلك نحن مثلا نجد أن هذه الكلمات تتميز بجمالها الفني، بشكلها الجمالي، وبمضمونها العميق جدا. وهذا ما يقال خير الكلام ما قل ودل. صحيح أنها كلمات قصار، ولكنها تحمل مضمونا واسعا وعميقا جدا. وبالتالي يمكن لأي إنسان عندما يقف على هذه الكلمات أن يجد العديد من المعاني في هذه الجملة القصيرة التي تعبر عن قضية هنا وقضية هناك ومسألة هنا ومسألة هناك. ولذلك هناك الكثير من الدقائق البلاغية والدقائق المعنوية التي تنطوي عليها كلمات الإمام سلام الله تعالى عليه. أنا أريد أن أشير إلى مسألة، أن كلمات الإمام وكل أئمتنا سلام الله تعالى عليه كلماتهم تتمتع بالصدق، والتي تسمي الأشياء بأسمائها، بخلاف الكثير من الأدباء والشعراء وإلى ما هنالك الذين يعتبرون أن أكذب الشعر أصدق الشعر أكذب. لا، القضية هنا مختلفة تماما. هناك صدق في الكلام، ابتعاد عن المبالغة. كلام الإمام سلام الله تعالى عليه مجبول بماء الحكمة والوعي والصدق، ويحاكي الواقع. نعم، هناك إشارة أو تعبيرات غيبية، لأن كلام الإمام سلام الله تعالى عليه كلام له أبعاد غيبية. النقطة الثانية التي أحببت أن أشير إليها، أنه فعلا كلام أئمتنا وكلام الإمام العسكري هو فوق كلام المخلوقين. وله كلمة جميلة يقول فيها إن لكلام الله فضلا عن الكلام كفضل الله على خلقه، ولكلامنا فضل على كلام الناس كفضلنا عليهم. إذن هناك ميزة لكلام الإمام، ومن حيث الدلالة، من حيث التخييل، من حيث الكمال الفني، من يقع ويتأمل بكلام الإمام يجد له وقعا فنيا ووقعا غيبيا ووقعا حسيا. وبالتالي هذا الكلام يشتمل على مضامين إبداعية ومضامين نورانية ومضامين رؤيوية، يعني تدرك الواقع بكل أبعاده وتفاصيله.
نعم مستمعينا الكرام، كما سألنا سماحة الشيخ صادق النابلسي عن بلاغة الإمام سلام الله عليه في الأشعار المنسوبة إليه والخصوصيات البلاغية والبيانية التي تتميز بها هذه الأشعار على قلتها، فأجاب مشكورا.
نعم، أنا أشرت إلى أن هناك رواج بين الشعراء من أن الشعر الكذب، الشعر الذي فيه كذب والشعر الذي فيه يعني تخييل بعيد عن الواقع هو الشعر الجميل. ولكن الإمام سلام الله تعالى عليه، رغم أن هذه المقاطع الشعرية منسوبة إليه وليس هناك ما يدل دلالة قاطعة على أنه منه، ولكن مع ذلك مضمون الكلام فيه عمق إيماني وشرعي وغيبي، يدل على أن جزءا منه بالحد الأدنى يرتبط بهذا الإمام المعصوم. بكل الأحوال أنا لا أريد أن أشير إلى هذه المسألة من الناحية السندية ومن الناحية المضمونية، ولكن أقول لو أن هذه الأشعار هي حقيقة صدرت منه، فإنها واقع لها أصل إيماني، لها أصل أخلاقي، لها أصل غيبي، وأي نص من نصوصه تكثر فيه الفوائد وتتشعب منه المقاصد، ويحكي الواقع، يحكي الحياة بطبيعتها بتفاصيلها. فإذا لغة الإمام لغة فارغة، وهذا ما يجب أن نؤكد عليه، بأن كلام أئمتنا سلام الله تعالى عليهم يتميز بالصدق ويتميز بالقدرة الإبداعية وبالتعبير الحقيقي بما يختلج من داخلهم. والشاعر يجد نفسه في موقف الدفاع عن الحق وليس دفاعا عن قضية خيالية، وأنه مضطر إلى أن يتحدث بلغة بلاغية من أجل أن يسحر الآخرين ويعني يفتنهم بجمال كلامه. أبدا، هناك صدق في التعبير وصدق في المعنى وصدق في الخلفية، خلفية القول، وهذا السحر ويعني طبيعي وفطري ومجبول بكلامهم، وليس هناك تعمد وافتعال في كلامهم من أجل غاية فيها رياء أو فيها فتنة للآخرين أو إلى ما هنالك، بل إن كل الكلام الذي يصدر عنهم وكل الشعر الذي يصدر عنهم يعبر تعبيرا عن حقيقيا عن غرض أساسي، وهو خدمة الحق، وهو ما يأتي انعكاسا لجمال الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وبالتالي كل ما يصدر عنهم من كلام ومن شعر يعكس هذه الحقيقة الربانية الإلهية الجمالية.
نتقدم بالشكر الجزيل إلى خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة الشيخ صادق النابلسي على هذه المعلومات القيمة التي تفضل بها مشكورا حول الجوانب البلاغية في أحاديث الإمام الحسن عليه السلام وأقواله وأشعاره المنسوبة إليه. والآن ندعوكم إخوتنا الكرام لمتابعة جولتنا بين رحاب بلاغة الإمام الحسن عليه السلام عبر إحدى وصاياه الرائعة. تابعونا.
مستمعينا الكرام، من وصاياه عليه السلام المؤثرة التي تخشع عندها القلوب وتقشعر لها الأبدان لبلاغتها المتناهية في الروعة وأسلوبها البياني الذي يشي بعبقرية في التعبير ومقدرة لا حدود لها في جمال العبارة وسحرها الأخاذ، مما لا يتأتى لأحد سوى من رضعوا البلاغة وأودعت في فطرتهم الفصاحة والجزالة. وصيته سلام الله عليه لصاحبه جنادة،
حيث يتجلى لنا الزهد في الدنيا في أروع صوره والخشية من الحساب في أسمى تعابيره والتوكل المطلق على الخالق في أبهى تجلياته، حيث يقول عليه السلام مبتدئا بذكر الموت والثقة بالله وذكر أهوال يوم القيامة وطول الموقف فيها. فلنستمع معا إلى هذه العبارات التي هي في غاية البلاغة.
يقول عليه السلام: يا جنادة، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان حلالا كنت قد زهدت فيه، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر.
أجل مستمعينا الكرام، حقا إنها لكلمات رائعة تهتز لها الأبدان وتدعو الإنسان إلى التأمل والتوقف عندما بدر منه. كل ذلك صاغه لنا الإمام المجتبى عليه السلام بعبارات مؤثرة استمدت تأثيرها من بلاغة التركيب وروعة الصور وجمال الألفاظ، مستعينا في ذلك بالأمثلة والتفصيل في القول وكثرة الخيارات التي يعرضها للمستمع، حتى نراه ينحو منحا أخلاقيا في القسم الثاني من وصيته هذه، فيعرض لنا بأروع بيان آداب الصحبة والمعاشرة والمقاييس الصحيحة لاختيار الجلساء والأصحاب، وذلك في قوله عليه السلام:
يقول الإمام عليه السلام: وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا أخذت منه صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صدقك، وإن صلت شد صولتك، وإن مددت يدك بفضل مدها.
أيها الإخوة والأخوات، نكتفي بهذا القدر من جولاتنا لهذا الأسبوع بين أرجاء بلاغة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. سيتجدد لقاؤنا في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى من برنامجكم ينابيع البيان عند بلاغة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه.
حتى ذلك الحين كونوا في انتظارنا وتقبلوا منا أطيب المنى.
إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات.
والآن إلى مصطلح اليوم:
السيادة الشعبية الدينية. أيها الإخوة والأخوات، في إحدى خطبه التاريخية تناول قائد الثورة الإسلامية مبدأ ومفهوم السيادة الشعبية، وقال سماحته: عندما نقول السيادة الشعبية الدينية، هذا لا يعني أبداً تركيب مفهوم السيادة الشعبية مع مفهوم آخر، أو تركيب الدين مع مفهوم آخر على الإطلاق، إن مفهوم السيادة الشعبية الذي نتحدث عنه نبع من الدين. الإسلام هو من أرشدنا إلى هذا الطريق، ومن خلال هدي الإسلام وصلنا لنظام الجمهورية الإسلامية.
وفي مجال القضايا السياسية والاجتماعية مستمعين الأفاضل، فإن التجلي الراقي لسيادة الشعب الدينية هو في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد طيلة العقود الأربعة الماضية من عمر الثورة الإسلامية، والتي تعتبر نموذجاً لا نظير له. فإن الانتخابات في الجمهورية الإسلامية، سواء الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات النيابية أو انتخابات مجلس الخبراء، ومن خلال هذه المشاركة الواسعة بعضها أعلى من معدل المتوسط العالمي، والعديد منها نسبته أعلى بكثير، إنما تمثل مظهر السيادة الشعبية وتجسد السيادة الشعبية الحقيقية في البلد.
لقد تحولت السيادة الشعبية إلى تيار طبيعي وعفوي، لذلك فإن الناس في جميع أنحاء البلاد، في جميع قراهم ومدنهم، يعتبرون أن واجبهم الحضور وإدلاء أصواتهم في صناديق الانتخابات، فيشارك 72% من الناخبين. هذا أمر مهم جدا، وهذه النسبة من المشاركة هي من النسب المرتفعة جدا في العالم.
نعم، إن هذه المشاركة الواسعة في الانتخابات مستمعين الكرام هي علامة على أن السيادة الشعبية الدينية قد تكرست في البلاد، وهذا يعني أن نظام الجمهورية الإسلامية قد نجح في ترسيخ هذه السيادة الشعبية، وهذا ليس بالشيء القليل. بلد كان يرضخ لقرون متمادية تحت سلطة الحكام المستبدين والديكتاتوريين يصل إلى هذه الدرجة من مشاركة الناس في الانتخابات عبر السيادة الشعبية لإيصال مرشحيهم إلى السلطة بكل وعي وحيوية.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية. إلى اللقاء.
في أمان الله.
الصبر في القرآن. الصبر في القرآن، برنامج يتناول حقيقة الصبر ومعانيه وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهو يستمد مادته من القرآن العزيز.
إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشار القرآن إلى جملة أمور تعين على الصبر وتهونه على النفس، منها المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا، إذ إن أقرب ما يعين الإنسان على الصبر وخاصة على النوائب والشدائد أن ينضج تصوره للحياة التي يعيش فيها ويعرفها على حقيقتها، فليست هذه الحياة جنة نعيم ولا دار خلود، وإنما هي ابتلاء وتكليف خلق الإنسان فيها ليصقل ويبتلى، وفي هذا إعداد له لاستقبال حياة الخلود في الدار الباقية، ومن عرف الحياة على هذا النحو لم يفاجأ بكوارثها، فالشيء من معدنه لا يستغرب. أما من كان من الناس يتصور الحياة طريقا مفروشة بالأزهار والرياحين، فإنه إذا نزل به شيء مهما قل وضأل كان أشد ما يكون على نفسه، لأنه لم يكن يتوقع شيئا منه. والقرآن الكريم يشير إلى أن حياة الإنسان محفوفة بالمتاعب والمشقة، حين يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، صدق الله العلي العظيم. كما يشير إلى طبيعة الحياة ودوام تغيرها وأنها لا تثبت على حال، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العلي العظيم. لقد خلق الله الحياة الدنيا بشكل اختلطت فيها اللذائذ بالآلام والمحاب بالمكاره، فهيهات أن يرى فيها لذة لا يشوبها ألم، أو صحة لا يكدرها سقم، أو سرور لا ينغصه حزن، أو راحة لا يخالطها تعب، أو اجتماع لا يعقبه فراق، أو أمان لا يلحقه خوف. إن هذا ينافي طبيعة الحياة ودور الإنسان فيها، ولعل أجمل تصوير لحال الدنيا هو ما نطق به لسان رب المعارف والبيان أمير المؤمنين عليه السلام، حين طلب منه أحد الناس أن يصف له الدنيا فقال: ماذا أصف لك من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء؟ ومن جملة الأمور التي تعين على الصبر هو أن يعرف الإنسان أنه ملك لله تعالى أولا وآخرا. الله هو الذي خلقه من عدم ومنحه الحياة والحس والحركة، ووهب له السمع والبصر والفؤاد، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. فإذا كان لديه صحة وقوة فهي من الله، وإن كان له مال فهو من الله، وإن كان عنده ولد فهو من الله. وصدق الله إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا نزل بالمرء نازل سلبه شيئا مما عنده، فإنما استرد صاحب الملك بعض ما وهب، ولا ينبغي للمستعير أن يسخط على المالك إذا استرد يوما من الدهر وديعته أو عاريته. وما أصدق قول الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. ومن ثم علم القرآن الصابرين الذين كتب لهم البشرى والصلوات والهداية والرحمة أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة: إن لله وإنا إليه راجعون. وهذه الجملة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في دنياه وآخرته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وماله وأهله ملك لله عز وجل، وقد جعل عند العبد عارية. والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولابد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بدايته ونهايته، فكيف يفرح بموجود ويأس على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الدم. من جملة الأمور التي تعين على الصبر اليقين بحسن الجزاء عند الله، فإن مما يحث الإنسان على عمل ما ويثبته عليه ويزيده رغبة فيه وحرصا عليه أن يطمئن إلى أنه مجزأ عليه جزاء مرضيا. والقرآن يشير إلى أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من الله تعالى، وذلك حين يرجعون إليه ويقفون بين يديه فيعوضهم عن صبرهم أكرم العوض ويمنحهم أعظم الأجر وأجزل المثوبة. ولنجد في القرآن شيئا كبيرا جزاؤه عظيما أجره مثل الصبر، فهو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صدق الله العلي العظيم. وهو يبين أن الصابرين إنما يجزون أجرهم بأحسن ما عملوا فضلا من الله ونعمة، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العلي العظيم. يصرح بأن أجر الصابرين غير معدود بعد ولا محدود بحد ولا محسوب بمقدار، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صدق الله العلي العظيم. فإذا كان هذا جزاء الصابرين عند ربهم، فالواجب على المؤمن إذا أصابته مصيبة أن يتذكر هذه الحقيقة الكبيرة، أن مصيره إلى الله مهما طالت هذه الحياة، وأن أجره عنده تعالى لن يضيع. وهذا ما وصف به القرآن الصابرين حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم الصبر في القرآن. Thank you.
صدري واجب كل الحراك إلهي أعيش بدنيا العذاب وصدري واجب كل الحراك وفكر الذي إليك انتمى يداس على الأرض فوق التراب.